أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 27: رجاء المؤمن حرام. الكلام في هذه المسألة تارة يقع في موضوعها وأخرى في حكمها. أما بلحاظ الموضوع فالظاهر أن المقصود بالهجاء على ما قالوا هو عبارة عن عد معايب الإنسان وشتمه وقلعه بالشعر، ولذا على الظاهر لغة لا يصدق الهجاء في الشتم بغير الشعر، فكأن الشعر مأخوذ في نفس مفهوم الهجاء. نعم، هناك خلاف يمكن أن يذكر في تحقيق الموضوع، وهو أن المعايب التي يكون ذكرها هجاء بالشعر هل يشترط أن تكون معايب موجودة ولها واقعية في الخارج وموجودة في هذا الشخص المهجور أو لا، أن الهجاء لا يشترط فيه ذلك بل يتحقق حتى بذكر المعايب الغير الموجودة في الإنسان. هذا موضع خلاف، وإن كان الذي يظهر من المصنف هو أن الصحيح هو أنه لا يعتبر أن يكون في الهجاء، لا يعتبر أن تكون المعايب شنو موجودة في الشخص، لا حتى إذا لم تكن موجودة ذكر معايب شخص ولو لم تكن موجودة فيه يسمى لغة شنو هجاء. وهذا واضح جدا، لأن الهجاء يطلق على الشعر المتعارف والموجود في الخارج من دون أن نفحص ونفتش أن الشخص الذي هجاء هذا الشاعر هل توجد فيه هذه المعايب أو لا توجد هذه المعايب، بل الهجاء يصدق حتى مع العلم بعدم وجود هذه المعايب، لأنه يصدق أنه شتمه وقذعه وعد معايبه إلى آخره. نعم، لا بد من تخصيصه من الشعر كما بالشعر كما قلنا. هذا بلحاظ الموضوع. بلحاظ الحكم، الظاهر أنه لا إشكال في حرمة الهجاء، وغاية الأمر أن الأدلة على التحريم تختلف باختلاف الموارد. في بعض الأحيان قد يمكن التمسك بتحريمي بأدلة حرمة مثلا البهتان، في بعض الأحيان لا يمكن التمسك بهذه الأدلة لكن يمكن التمسك بماذا؟ لإثبات التحريم بأدلة أخرى. مثلا إذا قلنا بأن الهجاء هو عبارة عن ذكر معايب الشخص الموجودة فيه فقط، لا يمكن إثبات تحريم هذا البيش بأدلة تحريم شنو البهتان، لأنه ليس لا يسمى بهتانا من ذكر معايب الشخص الموجودة فيه، ليس بهتانا حتى نتمسك في تحريمه بأدلة شنو تحريم البهتان. واضح هذا؟ نعم، إذا قلنا بأن الهجاء عبارة عن ذكر معايب الشخص أعم من أن تكون موجودة فيه أو لا، حينئذ يمكن إثبات تحريمه بماذا؟ تمسكا بأدلة تحريم البهتان. لكن يقول المصنف لا إشكال أن الهجاء يعتبر غمز ولمز وإهانة وتعيير للمؤمن، وفي بعض الأحيان يكون كذب، وفي بعض الأحيان يكون بهتان. فإذا صدق عليه كل أو بعض هذه العناوين حينئذ لا إشكال في تحريم الهجاء بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، لأن كل هذه الأدلة على ما تقدم مرارا توجب تحريم ماذا؟ تحريم الهجاء. بل يمكن الاستدلال بأدلة تحريم الغيبة، لأن الهجاء في بعض مصادقه يكون شنو؟ يكون غيبة، يكون تشهيرا للمؤمن، هتك أرض المؤمن وهتك ستر المؤمن، فيكون حراما لأنه شنو؟ لأنه غيبة. إذن التحريم الظاهر أنه لا إشكال فيه، بل قلنا بأنه في بعض الأحيان يمكن إثبات التحريم بتتمسك بأدلة تحريم الكذب، يعني في بعض الأحيان يكون الهجاء شنو؟ كذبا ليس له واقع، كما إذا كان بجملة خبرية لا بجملة إنشائية. واضح؟ إذا كان الهجاء بجملة خبرية يعني يخبر عن شيء ليس له واقع، لكن يكون مقصود من هذا الإخبار هو التعيير والذم والتنقيص، وهذا مضافا إلى كونه تعيير وإهانة المؤمن وغمز ولمز وكشف المؤمن، هو شنو؟ هو كذب أيضا، يصدق عليه أنه كذب محرم. إذن تحريم الهجاء الظاهر أنه مما لا إشكال فيه. نعم، يقع الكلام في بعض الفروع، في هذه المسألة. الفرع الأول الذي يتعرض له المصنف هو أن الظاهر هو عدم وجود فرق بين المؤمن وبين الفاسق وبين الصغير وبين الكبير، هؤلاء كلهم يحرم هجاؤهم تمسكا بإطلاق الدليل، لأن الأدلة لا يفرق فيها بين الفاسق وبين ماذا وبين المؤمن. كل إنسان يحرم هجاء، يحرم ذم، يحرم تنقيص، لأن كل إنسان مسلم له كرامة، الإنسان المؤمن له كرامة بلا إشكال، ولو كان ماذا ولو كان فاسقا، فيحرم هجاء الفاسق والمؤمن والعادل، كل ذلك تنسف لماذا بإطلاقات الأدلة. في مقابل ذلك سيجي هذا في فرع آخر، هذا يجي مستقل كلامنا في فسقة المؤمنين، هذا المقصود به الكلام، يعم الفاسق من المؤمنين وغير الفاسق من المؤمنين، كل ذلك تنسفا بإطلاق الأدلة. في مقابل هذا القول هناك رواية ينقلها المصنف، وحاصل هذه الرواية هي أنها تأمر بذكر الفاسقين وتعييب الفاسقين، محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين، هذه الرواية قدمت سابقا، محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين، فكأنه قد يتخيل أن هذا يعارض ماذا الالتزام بحرمة هجاء الفاسق، هذه الرواية تأمر بماذا بذكر معايب وتنقيص الفاسقين. المصنف يقول الظاهر أن هذه الرواية لا تنافي الالتزام بحرمة هجاء الفاسق، وذلك لأن المصنف يحمل الرواية على الخارجين عن الإيمان أو المتجاهرين بالفسق، وكل منهما خارج عن محل تعميمنا. أما الخارج عن الإيمان فواضح سيجي استثناءه، وأنه خارج عن محل الكلام، لا يلتزم بحرمة هجاء، بل يلتزم بماذا بجواز هجاء كما سيأتي. بينما احنا كلامنا شنو قلنا؟ في المؤمن لكن الفاسق. واما ان يقال بان المقصود بالفاسقين في هذه الرواية محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين هو المتجاهر بالفسق، واحنا في كلامنا ما نقصد المتجاهر، وانما نقصد الانسان الفاسق الغير المتجاهر بفسقه، انسان انا مطلع على فسقه لكنه لا يتجاهر بفسقه امام الاخرين، هذا هل يجوز هجاءه؟ هل يجوز عد معايبه ونقائصه او لا؟ المصنف يقول الظاهر انه لا يجوز تمسكا بإطلاقات الأدلة المحرمة، وقوله في الرواية محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين مراد به اما الخارجون عن الإيمان واما شنو المتجاهرون بيش بالفسق. اذا في الفرع الاول رأي المصنف هو حرمة هجاء المؤمن الفاسق كما يحرم هجاء المؤمن العادل، هذا الفرع الاول. الفرع الثاني أن المخالف هل يجوز هجاؤه أو لا؟ المصنف يقول الظاهر أنه يجوز هجاؤه ويجوز سبه عد معايبه، والسر في ذلك هو هذا، هو أن الأدلة لما تحرم ماذا؟ تحرم هجاء المؤمن دون غيره. طبعا قبل أن ننتقل إلى هذا الفرع الثاني أقول تنبيه يتعلق بالفرع الأول، وحاصله بأنه هذا البحث بالنسبة إلى المؤمن الفاسق يختلف عن البحث في جواز غيبة الفاسق، يعني هذا لا بد من الانتباه، قد نلتزم بماذا؟ بجواز غيبة الفاسق، لكن في نفس الوقت نلتزم بماذا؟ بحرمة هجاء الفاسق، يعني ماكو ملازمة بينهما بالإحاطة الأدلة، ماكو ملازمة بينهما. ليش؟ لأنه تقدم سابقا في باب الغيبة أصلاً هناك استشكل في صدق موضوع الغيبة بالنسبة إلى هجاء شنو هجاء الفاسق، بدعوى أن هذا ليس هاتك ستر واضح، بدعوى أن هذا مثلاً ليس فيه هاتك ستر، ما بيه هاتك ستر، فلا يصدق أنه غيبة، فلا تشمله أدلة تحريم الغيبة، لكن هذا ما ينافي أن أدلة تحريم الهجاء تكون شنو؟ تكون شاملة له. واضح الفاسق ذكر معايبه وهذا قد لا يسمى غيبة لكنه يسمى شنو؟ يسمى هجاء، فالدليل الدال على تحريم الهجاء لا إشكال في إمكان التمسك به لإثبات حرمة هجاء الفاسق، وإن كان لا يمكن التمسك بأدلة تحريم الغيبة لإثبات تحريم غيبة شنو؟ الفاسق، ومن هنا قد يلتزم بجواز غيبة الفاسق لكن يحرم شنو؟ يحرم هجاء. واضح. نعم في بعض المواد يكون الهجاء مستلزم للغيبة، احنا نلتزم بالتحريم مثلا، او نلتزم بالتحريم، واضح. الغيبة التي لا يصدق عليها الهجاء هذه تكون جائزة بالنسبة للفاسق، اما الذي يكون هجاء فيمكن الالتزام بالتحريم تمسكا بتلك الأدلة. الفرع الثالث المخالف. المصنف يقول الظاهر ان المخالف يجوز هجاؤه، والسر هو ان الدليل الدال على تحريم هجاء المؤمن على تحريم الهجاء مختص بالمؤمن، مختص بالمؤمن، والمؤمن بحسب الاصطلاح يراد به ماذا؟ يراد به المؤمن الشيعي الاثنى عشري الذي يؤمن بما نؤمن به نحن، هذا هو المقصود بالمؤمن. فاذا الادلة تحرم هجاء المؤمن، فاذا حرمت هجاء المؤمن حينئذ يقتصر فيها على موردها، واما غير المؤمن كالمخالف فالظاهر انه يجوز هجاؤه. والاعتبار ايضا يساعد على هذا، لان تحريم الهجاء في الحقيقة ملاك وحكمته هو عبارة عن كون المؤمن، يعني كون الطرف المقابل انسان محترم وله كرامة، واضح. كل شخص يكون محترم بنظر الشارع هذا تثبت له الاحكام، يحرم غيبته، يحرم هجاء، يحرم سبه، يحرم شتمه، لان احترامه ووجود كرامه الى بنظر الشارع هذا يمنع من هذه الاشياء، ويستلزم تحريم هسك هذه الكرامه واهدار هذا الاعتبار والاحترام اللي جعل الشارع للانسان. ومن الواضح ان هذا الملاك لا يوجد في حق المخالف، لان المخالف ليس له احترام عند الشارع، واضح. المخالف ليس له احترام عند الشارع اصلا، واذا لم يكن له احترام حينئذ لا يمكن الالتزام بتحريم هذه الامور بالنسبة له. الفرع الاخر في هجاء الفاسق المبدع، فرع اخر هذا، ان نفترض ان الانسان مؤمن فاسق لكنه مبدع، ليس فاسقا عاديا، فاسق مبدع، هل يجوز هجاؤه او لا؟ المصنف يقول الظاهر ان هذا يجوز هجاء، يعني هذا يختلف عن المؤمن الفاسق العادي، هذا مبدع في الدين، هذا يجوز ماذا؟ يجوز هجاء بلا اشكال. وسر ذلك هو ان سر جواز هجاء هو انه لئلا يؤخذ ببدعه، يعني يكون هذا في الحقيقة راجع ومنبه للناس لئلا يغتروا بهذا الانسان ويأخذوا بماذا؟ ويأخذوا ببدعه. هذا يجوز ماذا؟ يجوز غيبته. والسر هو هذا اللي قلناه سابقا، من انه هذا فاقد عن الاحترام بنظر الشارع، الانسان المبدع يعتبر فاقد عن الاحترام بنظر الشارع، فلذا تجوز هذه الامور بالنسبة له. نعم المصنف هنا يذكر مسألة ترتبط بهذا الفرع الثالث، وهو انه المبدع هل يجوز هجاؤه حتى بالمعايب الغير الموجودة فيه او لا؟ ما نجوزه هو فقط ذكر المعايب الموجودة فيه فعلا، واضح. في البداية المصنف يذكر بانه الظاهر هو لزوم الاقتصار على خصوص المعايب الموجودة فيه، يعني المبدع ما يجوز ان ننسب له اشياء ليست موجودة فيه، وعيوب ونقائص ليست موجودة فيه اصلا، وانما ننسب له العيوب الموجودة فيه لئلا يغتر به الغير ويقع ويغتر بهذه البدع. والسر في هذا الذي يلتزم به اولا هو التمسك بعمومات حرمة الكذب وحرمة الافتراء، فان مقتضى هذه العمومات هو تحريم الكذب على كل ماذا؟ على كل انسان. ومن جملة الاشخاص الذي يحرم الكذب عليهم هو ما نحن فيه، يعني هذا الهجاء هذا حينما يذكر العيوب الغير الموجودة في المبدع يكون كاذبا او لا؟ يكون كاذبا، على كذب، على شيء اخبار مخالف للواقع، واضح. فاذا كان كذبا تشمله ادلة شنو؟ عمومات تحريم الكذب. فاذا مقتضى عمومات تحريم الكذب واطلاقات تحريم البهتان والكذب هو تحريم ذكر المبدع بالمعايب الغير الموجودة فيه. نعم المعايب الموجودة فيه لا تشملها أدلة تحريم الكذب لأنها ليست كذبا، واضح. نعم تشملها أدلة التعيير والتنقيص وكذا، وهاي قلنا ما تشملها لماذا؟ لأن الملاك في حرمة التعيير والتنقيص والاحترام، والمبدع سقط عن الاحترام، إذن يجوز ذكره بالمعايب الموجودة فيه. المعايب الغير الموجودة فيه فإن مقتضى إطلاقات تحريم الكذب والبهتان هو تحريم هذا المطلب. واضح هذا؟ في مقابل هذا الاحتمال اللي يطلق هو مراد ظاهر ان مراد من الكلمه يا عم البهتان، اي هو ظاهر مراد من الكلمه لا عم المثال من البهتان، هو هذا مقصوده. أدلة تحريم الكذب الشاملة حتى للبهتان تذكر تتحقق فيما نحن فيه. في مقابل هذا قد يقال بأن هناك رواية قد يستفاد منها جواز ذكر المبدع وهجاء المبدع حتى بما ليس شنو؟ بما ليس فيه. واضح. وهذه الرواية هو أيضا تقدمت في حق المبدع باهتوهم لكي لا يطمعوا في إضلالكم. باهتوهم، هذا صريح في ماذا؟ في جواز بهته، في جواز نسبة الأمور الغير الموجودة إلى للمبدع. إذا يجوز بهتانه، يجوز الكذب عليه، يجوز الافتراء عليه. باهتوهم لكي لا يطمعوا في إضلالكم. هذا ينافي التزام المصنف بعدم جواز ذكر في العيوب الغير الموجودة فيه. المصنف يقول أن هذا الحديث محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به. كان المصنف يستهم من هذا الحديث، يعني يحتمل في هذا الحديث أن المقصود من باهتوهم هو يعني انسبوا إليهم أشياء ليست موجودة فيهم على نحو الجزم واليقين حتى يصير كذب وافتراء وبهتان جائز، وإنما بمعنى سوء الظن بهم. واضح، محمول على اتهامهم وإساءة الظن بهم بالنحو الذي لا يجوز في حق المؤمن. شلون يجوز أن تتهم المؤمن وسيء الظن به؟ المبتدأ يقول لا، يجب يعني سيء الظن به اتهمه، قل لعله سارق، لعله سارق، لعله زان، لعله كذا. واضح، هذا المقصود من البهتان المأمور به في الرواية. باهتوهم لكي لا يطمعوا فيكم، يعني سيئوا الظن بهم، اذكروا معايب على نحو الاحتمال. واضح، وهذا المطلب من الواضح انه غير جائز بالنسبة للمؤمن، لكنه يجوز بالنسبة لنا بالنسبة الى المبتدع. اي مع ذلك لا من يكون فيكم كاحتمال افرض ما نعلم نفر من على هذا احتمال في تفسير الرواية. احتمال آخر في تفسير الرواية هو أنه يكون من باب المبالغة الجائزة، لا يكون من باب الكذب والبهتان، أن يذكر معايب لكن يبالغ في ذكرها على نحو قد يصدق عليها أنها شنو؟ بهتان، يعني مجازا يصدق عليها أنها شنو؟ بهتان، بينما هي في الواقع لا تخرج عن كونها ذكر معايب موجودة فيه، لكن بطرد المبالغة يبالغ في ذكر المعايب الموجودة فيه بحيث قد يطلق عليها مجازا أنها شنو؟ أنها بهتان. والاحتمال الثالث اللي ذكر المصنف هو احتمال إبقاء على ظاهره والالتزام بجواز بهتان والكذب وذكر المعايب الغير الموجودة في حق المبتدعة. كان المصنف على الاحتمال يخالف ما ذكره سابقا، وسابقا قال بأنه ما يجوز في هذا الاحتمال في الحديث، يقول لا نلقيه على ظاهره. وهذا معنى أن المصنف يعترف بأن الحمل الأول والثاني حمل على خلاف الظاهر، يعني ناس الظاهر الحديث، أن نلقيه على ظاهره. شنو ظاهره؟ أنه المبتدع يجوز بحثه، يجوز الافتراء عليه، يجوز الكذب عليه، فيجوز أن أنسب إليه معايب ليست موجودة شنو؟ عنده. والسر في ذلك هو أن مفسدت أن مصلحة وأن المصلحة المترتبة على ذلك قد تكون أهم بكثير من مفسدة البهتان ومفسدة الكذب، إنه هنا يقع أسباب التزاحم بين المصلحة التي تترتب على بهتان المبتدع وهو عدم إضلال الغير، عدم انخداع الغير بهذا المبتدع، ولا إشكال أن بهتانه ونسبة الأشياء الغير الموجودة إلى وذكر المعايب التي لم يرتكبها نسبتها إليه لا إشكال أنها تخلق في الحالة عند الناس تمنعهم من ماذا؟ من الانخراط في دعاواه وامتلاء هذه الحيل والأباطيل التي يقولها هذا المبتدع على عامة الناس. لا إشكال أنه يخلق فتحاج من إضلال الناس وتمويه على الناس. واضح؟ في قبال ماذا؟ أن الإنسان حينما يفتري يقع في مفسدة. شنو الافتراء؟ الافتراء له مفسدة كعمل محرم. المصنف يقول يمكن أن نحمل هذا الحديث على أن الشارع يرى أن مصلحة التي يحصل عليها الإنسان نتيجة الكذب والافتراء على المبتدع هي أهم من المفسدة التي يقع فيها نتيجة الافتراء والكذب والبهتان. فإذا التزمنا بذلك حينئذ لا مانع من تجويز ذكر المعايب حتى غير الموجودة في ذلك الشهر. قال بلي إذا مصلحة ملزمة فارت نقول بالوجوب. 27 هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة، لأنه همز ولمز وأكل اللحم وتعيير وإذاعة سر. وهذه العناوين كلها محرمة بالأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعاقل. واضح؟ أي كتاب أحسنتم، لكن ما ينافع أنه بالسنة أيضا ثابت حرمة الهمز واللمز وبالإجماع وبالعاقل. واضح؟ كل واحد من هاي العناوين على الظاهر أنه ثابت حرمته بالأدلة الأربعة. وكل ذلك كبيرة موبقة فيدل عليه فحوى جميع ما تقدم في الغيبة، بل البهتان أيضا، يعني أدلة البهتان أيضا يمكن تمسك بها لإثبات التحريم في المقام، لكن بناء هذا متعلق بل، يعني تمسك بأدلة البهتان بناء على تفسير الهجاء بخلاف المدح فقط. هجاء خلاف المدح، وهذا يعني ذكر المعايب الموجودة وذكر المعايب شنو غير الموجودة بخلاف المدح كما عن الصحاح، فيعم ما فيه من المعايب وما ليس فيه فيصدق عليه بهتان كما عن القاموس والنهاية والمصباح، لكن مع تخصيصه فيها بالشعر، فيها يعني في كتب اللغة مقصود بها. بماذا تخصيصه؟ بيش؟ بالشعر، كأن الشعر مأخوذ كعنصر أساسي في مفهوم الغناء في مفهوم الهجاء لغة. اي لكن مع تخصيصه فيها في هذه الكتب بماذا؟ بالشعر كلها، اي الثلاثة الأخيرة. وأما تخصيصه بذكر ما فيه بالشعر، يعني قيدين، هم الشعر يقيد به وهم ذكر ما فيه فقط كما هو ظاهر جامع المقاصد، مصنف يقول فلا يخلو عن تأمل، يعني كون العيوب موجودة في الإنسان ليس معتبر في مفهوم الهجاء، ففي تحريم على مطلب هذا بلحاظ الحكم في نفس موضوع الهجاء ما معتبر. ولذا قلنا الهجاء يصدق حتى على شنو؟ على ما إذا ما ذكر عيوب شخص ليست موجودة. شنو؟ يقال أنه هجاء، يقال أنه ذمه عيره هجاء. ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره. وأما الخبر محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين فالمراد به الخارجون عن الإيمان، وهذا يجوز غيبته كما يجوز هجاء كما سيأتي، أو المتجاهرون بالفسق. واحترز بالمؤمن عن المخالف فإنه يجوز هجوه لعدم احترامه أنت، وكذا يجوز هجاء الفاسق. شنو معكم؟ هنا شيلها عجيب، هذا يتقي، هذا السياطة وعياتكم يتقي هذا، بل هذا يتقي، كان في العراق بلد التقية، احنا الحمد لله احنا مو في بلد التقية. ها العبارة هتشي. ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره. وأما الخبر وما حصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين فالمراد به الخارجون عن الإيمان أو المتجاهرون بالفسق. واحترز بالمؤمن عن المخالف فإنه يجوز هجوه لعدم احترامه. هذا انتهى. نجي إلى فرع آخر الثالث، وكذا يجوز هجاء الفاسق المبدع لئلا يؤخذ ببدعه، لكن بشرط الاقتصار على المعايب الموجودة فيه. هذا يجوز. فلا يجوز بهته، هذا ما ذكره المصنف في البداية، فلا يجوز بهته. ليش؟ بما ليس فيه. ليش لا يجوز؟ لعموم حرمة الكذب، وما تقدم من الخبر في الغيبة من قوله عليه السلام في حق المبتدعة باهتوهم لكي لا يطمعوا في إضلالكم. هذا المصنف يقول هذا لا ما يعرف ما نحن فيه، لأنه محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم، بما يحرم اتهام المؤمن به وسوء الظن به، بأن يقال لعله زان أو سارق، هذا احتمال في الرواية. وكذا إذا زاده ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة، يبالغ في ذكر المعايب، ويحتمل في مقابل ذلك هذا الاحتمال الأخير إبقاؤه على ظاهره. بالنعين من يستغل من الصنف يعتبر بأن الحمل الأول والثاني خلاف الظاهر، ولا إشكال أنها خلاف الظاهر، على ظاهره بتجويز الكذب عليهم لأجل المصلحة، فإن مصلحة تنفير الخلق عنهم أقوى من مفسدة الكذب، أقوى من مفسدة الكذب. وفي رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم، فقال الكف عنهم أجمل. قال حديث صريح في الجواز، وشي غاية الأمر أنه يرجح الكف، لكنه صريح في الجواز، قال على الجواز لكن الكف أرجح، بل جائز على كراهة شيء يستفيد من الرواية، لكنه جائز بالنتيجة. وموضوع الحديث هو عبارة عن الافتراء عن بعض أصحابنا، بعض أصحابنا يفترون افتراء، يعني ينسبون إليه أشياء ليست موجودة فيهم. قال الكف عنهم أجمل، ثم قال لي والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا، ما خلا شيعتنا. ثم قال نحن أصحاب الخمس وقد حرمناه على جميع الناس، ما خلا شيعتنا. هذا الحديث طبعا أولاد بغايا ما أقصد المعنى الحقيقي لأولاد الزنا والزنا، وإنما الأعم من هذا ما موجودة بغاية. والمعنى المجازي والمقصود به هو أنه إنسان يأكل أموال حرام وغير جائزة إلى، بالنتيجة هذا يتأثر مثلا عن النطفة المخلوقة بالنسبة إلى، المقصود به حتى هذا المعنى واضح، هذا المقصود به. لا بخلاف الظاهر، المقصود به ظاهر الحديث هو هذا. زين، المصنف يقول في التعليق على الحديث وفي صدرها دلالة على جواز الافتراء وهو القذف على شنو، على كراهة، شكل ما بينا، وهذا هو الشاهد بالحديث الحقيقة انه تدل على الجواز، تكون مؤيدة لهذا الحديث للحمل الاخير. ثم اشار عليه السلام الى اولوية قصد الصدق، يقول لا يتنمى تريد تقذفهم، ليش تنسب لهم ما ليس فيهم، تنسب لهم ما هو فيهم، وهو شنو، وهو كونهم اولاد شنو، بغايا بالمعنى اللي قلنا وهو الأعم من المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ثم أشار عليه السلام إلى أولوية قصد الصدق بإرادة الزنا من حيث استحلال حقوق الأئمة عليهم السلام، كان يشير إلى أنه لا تكذب، ما بدأ تكذب، ما بدأ تفعل المكروه، من حيث استحلال حقوق الأئمة الخمس. يعني الإمام يقول له لما أنت تبهتهم ابهتهم بشيء موجود فيهم حقيقة، وهو الزنا باستحلال حقوق الأئمة عليهم السلام، يعبر عنه بالزنا. هاي مو رواية كلام المصنف، هذا من هنا يبدأ كلام المصنف، وفي صدرها دلالة، هذا كلام المصنف. لا نقول بأنه هتشي، نقول بأنه المصنف يقول صدر الرواية بدلالة على جواز بنتهم مو، لكن على كراهة، لكن الإمام فضلا من عليه السلام يشير إلى أنه حتى هذا المكروه يقدر تكذب، أبي أن يذكر المعايب التي يريد أن يذكرها لكن تكون معايب موجودة فيها، ذات ما يصدق عليها وبذلك لا يقع في المكروه. وشنو يقول له؟ يقول له بأنه هؤلاء أولاد بغايا، لماذا؟ لأنهم يأكلون حقوق الأئمة عليهم السلام. واضح العبارة؟ هذا المبدع المخالف،
واضحة العبارة؟ واضحة سارة؟ طبعا هذا كلام شكل ما هذا الاخ يقول انه هذا كذا يعني يختص بالمبدأ ياهو المخالف طبعا. يعني هذا الحديث الاخير واضح انه يختص ببعض المبتدع مو بكل ماذا؟ ليس بكل مبتدع انه قد يكون مبتدع من الشيعة وهذا الحديث لا يشمله. المسألة 28 الهجر بالضم وهو الفحش من القول وما استقبح التصريح به منه يعني من القول هذا هو الهجر الكلمات البذيئة التي يستقبح التصريح بها الفحش. ففي صحيحة أبي عبيدة البذاء من الجفاء البذاء من الجفاء والجفاء النار. وفي النبوي إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه. يجي البان. وفي رواية السماعة إياك أن تكون فحاشا. وفي النبوي إن من شر عباد الله من يكره مجالسته لفحشه يكره أن يجلس معه لأنه فحاش. وفي رواية من علامات شرك الشيطان الذي لا شك فيه أن يكون فحاشا لا يبالي بما قال وما ولا ما قيل فيه إلى غير ذلك من الأخبار. هذا الحديث الأخير أكثر مناقشة في استفادة الحرمة منه لا بأس بذكرها. الأحاديث السابقة يستفاد منها بناء أصح سنتها ظاهر يعني لها دلالة على التحريم. لكن الأخير يقول من علامات شرك الشيطان الذي لا شك فيه أن يكون فحاشا. الظاهر أن المقصود الحديث هو هذا أن كون الإنسان فحاش هذا علامة على أن الشيطان اشترك في خلقه اشترك مع أبيه في خلقه بهالمعنى في المقصود الحديث على الظاهر. لأن من علامات شرك الشيطان الذي لا شك فيه أن يكون فحاشا على الظاهر هذا المقصود بها. بلى على شنو؟ على الشرك الذي لا شك فيها يكون قرينة على اللي أقول أنا لأنه هذا هو اللي يحتمل أنه يشكك في واحد أنه شنو معنى أنه يشترك في وضع مع أبي أبرا هكذا في السر في كلماتهم الشراكة في النطفة. وحينئذ قد يقال على كل حال وحينئذ قد يقال بأنه هذا ليس فيه دلالة على التحريم يعني هذا ما يثبت إلا أنه الشيطان اشترك في وضع نطفته مثلا لكن هذا مو معناه أن ما فعله يكون شنو يكون حرام يعني الرواية ما بيها شي دلالة واضح الشيء اللي أقوله. من قبيل من آثار الوضعية أنه إذا كان الإنسان مثلا له صفة معينة له شكل خاص له كذا مثلا معين أن يكون مثلا هذا كذا من نتائج اشتراك الشيطان في نقصته يعني هذا الحديث ما بي دلالة على التحريم ممكن يستفيد من التحريم. على كل حال هذا آخر ما تيسر تحريره من المكاتب المحرمة. في الحقيقة هذا ما ذكر المصنف من البداية إلى الآن كان يدور حول هذا المحور تحريم الاكتساب لأجل كون الشيء حرام في نفسه لكون العمل في حد نفسه محرم يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما. الآن ندخل في عنوان آخر وهو ما إذا كان حرمة التكسب ليست ناشئة من تحريم العمل العمل في حد نفسه عمل ليس محرم بل واجب كما هو محل كلامنا الآن. إذا كان العمل واجب هل يحرم التكسب به أو لا؟ طبعا هذا له عنوان آخر وموضوع آخر يختلف عن الموضوعات السابقة. من هنا ندخل في مسألة مهمة جدا وهي ما يعبر عنه في لسانهم بتحريم أخذ الأجرة على الواجبات. وفي الحقيقة تحريم أخذ الأجرة هو في الحقيقة مصداق من مصاديق هذه الكبرى التي نبحثها الآن. وإنما ذكرت الأجرة كمثال، وإلا لا خصوصية الأجرة، هذا يشمل حتى الجعالة كما سيأتي، ويشمل الصلح، ويشمل سائر المعاملات والمعاوضات التي تقع على الواجبات. هذه المعاوضات هل هي جائزة؟ التكسب بهذه الأمور هل هو جائز أو لا؟ غاية الأمر أنه ذكر هذا العنوان، وهو أنه هل يحرم أخذ الأجرة على الواجبات؟ هل يحرم التكسب بالواجبات أو لا؟ طبعا هنا مقصودهم بالواجبات هو الأعم من الواجب العيني والكفائي والواجب التعبدي وشنو والتوصلي، كل ذلك يدخل في محل النزاع، وإن كان يظهر من بعض الأدلة كما سيأتي اختصاص النزاع ببعض هذه الأقسام كما سيأتي التنبيه على ذلك، لكن النزاع المصنف طرحه وغير أيضا طرحه بشكل العام، وهو أن الواجب مطلقا مهما كان هذا الواجب هل يجوز أخذ الأجرة في مقابله، أخذ الأجرة عليه والتكسب به أو لا؟ المسألة تطرح بهذا الشكل. المصنف كما هي عادته عندما يدخل في المسألة عادة يستعرض أقوال العلماء، المصنف يقول بأنه الظاهر أن المشهور بل الدعي أنه المجمع عليه بينهم هو حرمة أخذ الأجرة والتكسب بالواجبات، الدعي عليه الإجماع صريحا في كلام جملة من الفقهاء، بل في كلمات بعض الفقهاء أنه لا دليل على هذا التحريم سوى شنو؟ سوى الإجماع، فكأن الاتفاق والإجماع كأنه لا إشكال فيه، كأنه هكذا. ومن ناحية صورية على الظاهر أنهم لم يناقشوا في الإجماع أو الاتفاق على الأقل عند المتقدمين بالخصوص. إذن هذا يكون هو القول الأول في المسألة، وهو التحريم مطلقا. في مقابل هذا الإطلاق هو القول بالجواز مطلقا، وقد اختار محققو المتأخرين في زماننا، ذهبوا إلى جواز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا، التعبدية والتوصلية العينية والكفائية وإلى آخره، مطلقا أيضا في مقابل التفصيلات الآتية. فيما بين هذين الإطلاقين القولين المطلقين توجد تفصيلات كثيرة وعديدة، ويجي التعرض لها من خلال كلام المصنف. فإذا الأقوال في المسألة عديدة، قول بإطلاق التحريم، وقول بإطلاق الجواز، وقول بالتفصيل، تفصيلات بين التعبد والتوصل، تفصيلات بين واجب العين والكفائي، تفصيلات كثيرة يتعرض لها. هذه الأقوال في المسألة. المصنف يقول قبل الدخول في تفاصيل هذا البحث لا بد من تنقيح موضع النزاع حتى يتضح أن النزاع في أي موضع يجري. المصنف يقول أن موضوع المسألة في الحقيقة ينصب على بيان على تحقيق هاي النقطة، أنه هل هناك منافاة واقعية بين الوجوب وبين التكسب، جارة مثلا جعالة أو لا؟ لا، ينبغي أن ينصب على هذه تحقيق هاي الجهة حينما نقول بأنه هل يحرم أخذ الأجرة على الواجب أو لا. ما له معنى أن نقول بأنه يحرم أخذ الأجرة على الواجب مثلا لأنه فاقد لشرط من شرائط الإجارة، هذا في الحقيقة خروج عن محل النزاع. احنا مو كلامنا في أن الإجارة على الواجب واجب لشروطها أو لا، تختل بعض الشروط، ولأنها تختل بعض الشروط الإجارة لا تصح ولا تقع، هذا مو محل كلامنا، هذا لا إشكال فيه، لأنه في كل مورد يختل شرط من الشرائط المعتبرة شرعا في باب الإجارة لا تصح تلك شنو الإجارة، ويكون أكل المال تلك الإجارة أكل للمال شنو بالباطل محرم بلا إشكال، واضح؟ هذا مو محل كلامنا، كلامنا أن المورد القابل لتعلق الإجارة به بقطع النظر عن الوجوب، واضح؟ يعني الجامع لجميع الشرائط المعتبرة في باب الإجارة، هذا المورد إذا تعلق به الوجوب هذا الوجوب يمنع من صحة الإجارة أو لا؟ هذا محل كلامنا. أو بعبارة أخرى كما قلنا، هل هناك منافاة بين وجوب الشيء شرعان وبين صحة التكسب به أو لا؟ ما قلنا إذا قلنا بالمنافاة فمعناه نلتزم القول بالتحريم، حرمة التكسب في الواجبات. إذا قلنا أكو منافع ماكو منافع نلتزم بالجواز. واضح. من هنا يقول المصنف لا بد لكي يدخل محل النزاع لا بد من افتراض أن كل الشرائط المعتبرة في باب الإجارة إن كانت تكسب بالإجارة، في باب الجعالة إن كانت تكسب بالجعالة، في باب الصلح إن كانت تكسب بالصلح، وأمثال ذلك. لا بد من افتراض تحقق كل الشرائط المعتبرة في متعلق الإجارة أو متعلق الجعالة، ونبحث عن أن الوجوب المتعلق بذلك المتعلق هل يمنع من صحة الإجارة أو لا. واضح. من هنا يقول المصنف يتبين أنه لا يدخل في محل النزاع الإجارة على الواجبات العينية على الإنسان من قبيل الفرائض. واضح. من قبيل الفرائض أن يجي واحد يأجر زيد على أن يصلي صلاة الظهر، نفسه يصلي صلاة الظهر إلا يصلي صلاة الظهر، يصلي صلاة العصر، يقول هذا ما يدخل في محل النزاع. ليش؟ لأنه في باب الإجارة وهكذا سائر المعاملات الأخرى التي يمكن أن تقع في المقام يعتبر هذا المطلب. ماذا يعتبر؟ يعتبر أن يكون متعلق الإجارة مما فيه منفعة تعود إلى باذل المال، هذا الشيء معتبر في باب الإجارة، وإلا تكون المعاملة أشبه بمعاملات تفاهية. يعني أن يبذل المال في مقابل شيء لا يعود بالنفع إليه أصلا، إذن حينما بذل المال ماذا أخذ في مقابل المال؟ لم يأخذ شيئا في مقابل المال. الإجارة يعتبر فيها أن تكون هناك مبادلة بين المال وبين انتفاع يعود المن إلى باذل المال، وإلا يكون المعاملة تفاهية لا معنى لها أصلا. واضح. واضح. فإذا يعتبر هذا المقدار أن تكون هناك منفعة، مهما كانت المنفعة، أن تكون هناك منفعة عائدة إلى باذل المال. فإذا افترضنا في مورد عدم وجود مثل هذه المنفعة التي تعود إلى باذل المال، الإجارة تقع باطلة، لكن تقع باطلة لا لأنها تنافي الوجوب، وإنما لأنها فاقدة لشرط من شرائطها المعتبرة فيها. الدقيقة. فاقدة لشرط من الشرائط المعتبرة فيها. فحينئذ لا تقع صحيحة، لكن هذا ما يربط ببحثنا. يعني حتى إذا قلنا بأن الإجارة أن الوجوب لا ينافي الإجارة ولا ينافي صحة الإجارة، نلتزم في هذه الأمثلة بماذا؟ بالبطلان. واضح. وبالتحريم. إذا إحنا حينما نفصل مورد في محل بحثنا وفي محل النزاع لابد أن نلتفت إلى أنه لابد أن يكون واجب لكل الشرائط المعتبرة في الإجارة مثلا، حتى يدخل في محل كلامنا نبحث عن أن الوجوب ينافي صحة الإجارة أو شنو أو لا. في بعض الأمثلة يقول المصنف واضح أن المنافاة أن هذا الشر متحقق فتدخل في محل النزاع ولو كان الشيء واجب، كما في الواجبات الكفائية. الإجارة على الواجبات الكفائية هذا الشر متحقق فيه. ليش؟ لأنه أكو منفعة تعود إلى من؟ تعود إلى باذل المال، وهي منفعة إسقاط الوجوب شنو عنه، لأنه إذا قام بهذا الفعل الواجب كفاية الأجير فسوف يسقط وجوبه عن من؟ عن المستأجر، عن صاحب باذل المال. إذا هناك منفعة رجعت إلى باذل المال لتكون الإجارة بقطع النظر عن الوجوب في حد نفسها إجارة صحيحة ومعتبرة لا بأس بها. بالنسبة إلى بعض الواجبات العينية أيضا يمكن افتراض تحقق هذا الشرط من قبيل كما يمثل القضاء إذا وجب عينا على المجتهد، إذا طلبه يعني استاجره عليه من المدعي، مدعي يجي للقاضي اللي يجب عليه القضاء عينا وماكو غيره يأجر على القضاء، أي أجرة تكسب الجيران بالواجب، لكن هنا أكو منفعة تعود علما إلى باذل المال وهو المدعي، وهو منفعة حل الخصومة فيما بينه وبين المنكر، مع كونه واجب عيني هنا نقدر نفسر شنو وجود منفعة تعود إلى ذاك الشخص، أو لا منفعة تعود إلى شخص آخر، منفعة تعود المن إلى شخص آخر غير المستأجر وغير الأجير، كما إذا أجره على أداء القضاء عن والده مثلا، هذا أيضا تكسب واضح بالواجب لكن المنفعة لا تعود إلى النفس بذل المال وإنما إلى شخص آخر، شخص ثالث. وأما فيما إذا فرضنا أنه لا ليست هناك منفعة تعود إلى المستأجر بذل المال، فهذا يكون باطل من هالجهة، ويمثل للمصنف بالإجارة على الفرائض اليومية. إجارة على الفرائض اليومية بالمصنف لأنه أي منفعة تعود إلى من تعود إلى بذل المال. لماذا يبذل المال لكي يصلي زيد؟ وماذا يحصل وراء ذلك؟ ذلك على ماذا يحصل؟ لا يحصل على أي شيء. فإذا ليست هناك منفعة بحيث يصح عند العقلاء بذل المال في مقابلها في هذا الفرض. فإذا لم يكن تكون معاملة شفهية تكون باطل الإجارة، أصلا حق الإجارة يكون باطل. فإذا كان باطل يخرج عن محل هذا ما يذكر المصنف في مقام تنقيح موضوع المسألة وموضع النزاع. نقرأ المقدار. قال: الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا. يعني كلامنا أعم من هذا كله. على المشهور كما في المسالك، يعني هذا التحريم ذهب إليه المشهور، بل عن مجمع البرهان كأن دليله الإجماع. واضح أنه دليله أمور من قبيل الإجماع، أمور يعني مو أدلة شرعية روايات وآيات. والظاهر يقول المصنف أن نسبته إلى الشهرة في المسالك في مقابل قول السيد المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي لا في حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب عليه. المصنف في هذه العبارة كأنه يشير إلى 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 يعني يشير إلى تفسير لكلام الشهيد والإشكال عليه في نفس الوقت. الشهيد نسب القول بالتحريم علما إيه شنو المشهور، وهذا بحسب الاصطلاح معناه ماكو إجماع، يعني يشير إلى الشهيد يشير إلى وجود مخالف. واضح. المصنف يقول الظاهر أن الشهيد يشير إلى مخالفة السيد سيد المرتضى، حيث نسب إليه أنه لا أنه يجوز أخذ الأجرة على تجهيز الميت على غير الولي. غير الولي، غير ولي الميت يجوز أن يأخذ الأجرة عليه من على تجهيز الميت. هذا صار تكسب بالواجب، صار واجب عليه لو لا كفاية واجب مو، فصار تكسب شنو بالواجب. في المتابعة لا جوازة. الشهيد حينما قال على المشهور يشير إلى شنو؟ مخالفة السيد المرتضى. هيك الشهيد يقول. المصنف يريد يناقش الشهيد يقول لا، أن السيد المرتضى ما مخالف هذه المسألة. السيد المرتضى يناقش في الصورة، يناقش في وجوب تجهيز الميت على غير الولي، لا يناقش في حرمة أخذ الأجرة على هذا الوجوب على تقدير القول بيه بالوجوب. يعني السيد المرتضى من ناحية كبروية يقول لو سلمنا أنه يجب على غير الولي تجهيز الميت لحرم عليه أخذ الأجرة، لكنه يقول نحن لا نقول بوجوب تجهيز الميت على غير الولي، وإنما تجهيز الميت يجب علينا على الولي فقط. واضح؟ سمعنا هذه الفتوى صحيحة أو لا؟ لكن هو يرى هكذا. إذا غير الولي لا يجب عليه تجهيز الميت، فإذا لا يجب عليه إذا أخذ الأجرة فيه. جواز أخذ الأجرة وحلية أخذ الأجرة يكون على القاعدة. إذا السيد المرتضى من القائلين بحرمة أخذ الأجرة على من؟ على الواجبات. قال مصنف: والظاهر أن نسبته إلى الشهرة، نسبة القول بالتحريم إلى الشهرة في المسالك في مقابل قول السيد، هذا السيد المخالف يقول المصنف، هذا جواب الإشكال في الحقيقة، يعني جواب التوهم اللي وقع في صاحب المسالك. المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي لا في حرمة أخذ الأجر على تقدير الوجوب عليه. السيد النبي ما مخالف في الحقيقة. واضح هذا الشيء يقول؟ واضح لو لا؟ فحينئذ يمكن أن نقول بالإجماع. شنو يقول السيد؟ الشيخ شنو يقول؟ يقول نقدر نقول أن الإجماع قائم عليه من عليه؟ حتى السيد أيضا يقول غاية الأمر أنه في بعض المصادر يقول هنا وجوب ماكو، فلا يحصل وجوب ماكو. موضوع ما يتحقق، غير يحرم أخذ الإجماع على الواجبات، هذا مو واجب. هل معناه مخالف في أصل الكبرى؟ لا، أصل الكبرى موافق بها. ونحن بل وفي جامع المقاصد
الإجماع على عدم الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم صيغة النكاح وإلقائها على شنو متعاقدين اشتباه المتعاقدين متقاعدين على المتعاقدين يحرم على عن اكتساب ديش بالواجب يقول يحرم وكأن لمثل هذا ونحوه ذكر في الرياض أن على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة يعني صاحب الرياض نقل الإجماع من كلام جماعة على هذا الحكم وهو التحريم وهو الحجة يقول صاحب الرياض أن الإجماع هو الحجة انتهى يقول المصنف واعلم أن موضوع هذه المسألة ما إذا كان الواجب على العامل منفعة تعود إلى من يبذل بأزائه شنو المال لابد من افتراض أن الواجب المتعلق بالإجارة التي هي منفعة تعود إلى باذل المال حتى تصح الإجارة كما لو كان كفائيا قاعد يمثل للأمثلة اللي بيها منفعة وتصح فيها الإجارة كما لو كان كفائيا وأراد سقوطه منه من الباذل فاستأجر غيره هذا مثال أو عينيا على العامل يعني على المستأجر على الأجير واجب عيني ورجع نفعه منه إلى باذل المال لكن النفع يرجع لمن إلى باذل المال كالقضاء للمدعي إذا وجب شنو عينان عليه من وجب عينان على العامل على الأجير وبعبارة أخرى يقول المصنف مورد الكلام ما لو فرض مستحبا لجاز الاستجار عليه يعني كل شيء إذا افترضنا مستحب يجوز الإجارة عليه إذا كان واجب نتكلم عنه يجوز الإجارة أو شنو أو لا تجوز ومن الواضح بأن العمل اللي متعود منفعته إلى المستأجر حتى لو كان مستحب شنو لا تجوز الإجارة على واضح يقول يقول الشيخ الفرض مستحب تجوز الإجارة عليه أو لا إذا جازت يدخل في محل نزاع إذا ما جازت لعيب فيه لفقد شرط من شرائط الإجازة هذا ما يدخل شنو في محل نزاع وبعبارة أخرى مورد الكلام ما لو فرض مستحبان لجاز الاستجار عليه لأن الكلام في ماذا؟ الكلام النكت في هذا في كون مجرد الوجوب على الشخص مانعا عن أخذ الأجرة عليه أو شنو؟ أو لا فقط في هذه الجهة فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأجرة عليه لا لوجوبها مو لأنها أمر واجب والأجرة عليه واجب غير جائزة بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله فإن النافلة أيضا كذلك النافلة إذا كان صلاة نافلة أيضا ما يجوز ليش لأنه ما يوصل عوضها المال إلى باذل المال فهذا ما يدخل في محل نزاع ومن هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب إلى آخره وصلى الله على محمد.